بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبو خزاعة رحمه الله. كتاب الجهاد. قال رحمه الله: وشرط وجوب الجهاد سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. ومن سبي من الكفار يكون على ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل ما فيه المصلحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب في كتاب الجهاد: ومن سبي من الكفار يكون على ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس الشيء نفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. النساء إذا كان المسلمون في الجهاد فإنه يحرم قتال النساء والصبيان، يحرم قتال النساء والصبيان ويلحق بهم المجانين، لا يقاتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. وفي حديث عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وإذا سبي الصبي يعني وقع في أسر المسلمين فإنه يصبح رقيقا، وكان النبي عليه السلام يقسم السبي كما يقسم المال. أما إذا أسر البالغ المكلف من أهل القتال فللإمام أو أمير الجيش أن يختار ما فيه المصلحة. الله جل وعلا قال: فإما منا بعد وإما فداء. إما أن يكون هناك من، وقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع، ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله، ففلت وقاتل يوم أحد فأسر، ولما أسر قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وأيضا أسر المسلمون ثمامة بن أثال الحنفي وربطوه بسارية المسجد، وأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وفاد أهل بدر بالأموال. إذا من الإمام وترك الأسير له ذلك، وإن قتله له ذلك، وإن فداه بمال له ذلك، وليس لأحد أن يعترض عليه، لأن هذا من أعمال الإمام والسلطان، وليس لأحد أن يعترض لأنه أدرى بالمصلحة، ولا صح التقدم عليه أو اتهامه بأنه يراعي مصلحته الشخصية، فهذا خطأ، لأنه لا شك أن السلطان والإمارة لها أعباء شديدة جدا وصعبة جدا وفيها مشقة شديدة. ولئن كان العلماء مع قوة عقولهم وأفهامهم ومداركهم فروا من القضاء فكيف بالإمارة والسلطان تكون مسؤول عن كل 100 مليون هؤلاء أو 120 مليون يسأل عنهم أمام الله؟ أشك أن هذا أمر يحتاج إلى جهد جديد وإلى توفيق من الله عز وجل قبل ذلك، كما يفعل بعض الناس من الافتيات أمام الإمام والكلام في الأئمة والسلاطين إذا فعلوا من شيئا مثلا من الفداء وقبول الأموال مقابل أسرى الكفار أو المن عليهم وتركهم أو قتلهم فهذا غلط، وإنما هذا يرجع كما سبق إلى السلطان. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر، فكل هذا يرجع إلى المصلحة التي يراها الإمام نعم.
قال رحمه الله: ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيقا في دار الإسلام.
نعم. قال رحمه الله تعالى الفاضل أبو شجاع: ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. أحرز الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه الأشياء، وكل شيء له حرزه الخاص به. ففي تعريف السرقة مثلا، الحرز في تعريف السرقة أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء. فحرز المال يختلف عن حرز الماشية مثلا، يختلف عن حرز الذهب، يختلف على حسب الحال البلد وعلى حسب الشيء الذي يحرز. فإذا أسلم قبل أن يأسره المسلمون، يعني قال لا إله إلا الله، فقد عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله، وحفظ أولاده الصغار وحفظ دمه. فإن قيل قد يقولها خشية السيف، يقول لا بأس، ولو قال خشية السيف فلعظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله، فإنها تحفظ قائلها في الدنيا، كحال المنافقين يقولون لا إله إلا الله نفاقا ويبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ومع ذلك تعصمهم من سيوف المسلمين وولاة الأمر. من قالها عصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى، وقائلوها إما مؤمنون بها أو منافقون بها. فإن كان منافقا تعصمه وتنفعه في الدنيا، أما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار، لأنه جمع بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمن. يبقى إذن، ولذلك لما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه، لما نادى رجل خلف الأشجار وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة رضي الله عنه أنه قال خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي عليه السلام قال يا أسامة، مع أنه كان حبه وابن حبه رضي الله عنه، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. وفي رواية: إلا يوم، يعني من شدة ما رأى من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم سبحان الله والشيء بشيء يذكر، كان درس التفسير ابن كثير في قول الله عز وجل في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وساق الحافظ جملة أحاديث كثيرة في مسألة قتل النفس. في الحديث يعني أنه أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، أول شيء يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء، هذا في حقوق العباد. أما حقوق الله فأول شيء يقضى فيه الصلاة، كما في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الإنسان لابد أن يحافظ على أمر الدماء، أمر الدماء. والعجيب يعني بعض الناس كأهل العراق قتل الحسين بن علي، وجاء العلماء يسألون عن دم المرغوث هل هو نجس أو ليس بنجس. تقتل يعني ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وريحانة، ومع ذلك تسأل عن دم المرغوث هل هو نجس أو طاهر، هذا من عبث والعياذ بالله، هذا من الضلال والعياذ بالله. فالدماء الدماء. وذلك الإمام أحمد لما جاءوا فقهاء بغداد يطلبون منه كلمة في حق المؤمن الذي يحمله على القول بالكفر وهو القول بخلق القرآن وهذا كفر بالإجماع، فقال أيها الناس الدماء 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 الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء. وجعل ابن عباس آثار صحيحة أن الله لا يقبل توبة القاتل، وتنازع العلماء وإن كان أظهر أنه تقبل توبته لكن الأمر خطير جدا، وهذا يعني يعد مبحث الكلام ابن كثير فهذه المسألة تحت تفسير هذه الآية، ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات عظيمة وغيرها. صلى الله السلامة والعافية. ولذلك من لم يشارك في القتال من طفل صغير وامرأة لا نقتله أصلا، لا يجوز قتله، وهذا وقتل امرأة في الجهاد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كما في حديث ابن عمر السادس لما رأى امرأة مقتولة غضب لذلك. وأيضا لا يمثل جثة الكفار، لا تكفر بطن ولا يجدع عنف ولا تقطع أذن، لا على سبيل المثال لا يفعل هذا. نعم الحرف الذي الشيء الذي يحفظ فيه الأشياء وعلى حسب كل شيء، يعني الآن مثلا ذهب قد تحفظه في صندوق، هذا البوك يعد حرسا لهذا المال، لو واحد أعطاني أمانة فوضعتها في هذا البوك وحفظتها جيدا وحفظتها في جيبي وفقدت مني هل أضمن؟ لا أضمن. لكن أعطاني المال وضعته هكذا وأخذه شخص فإنني أضمن، لأن هذا ليس حرصا، الشيء الذي يحفظ فيه الأشياء.
إذن السرقة لأخذ مال
بغير حق
من حرز
في سفره. قال ويحكم للصبي بين قال ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه، يعني حفظ ماله ودمه وصغار أولاده، كما في حديث أسامة السابق وهؤلاء الأولاد الصغار يحكم لهم بالإسلام ويبقوا على الكفر كحالهم قبل الإسلام، يحكم لهم بالإسلام ويعامل معاملة آبائهم. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب، أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. يبقى إذن الطفل قبل البلوغ يحكم له بالإسلام أن يسلم أحد أبويه حتى ولو كانت الأم فإنه يلحق بها، فإنه يلحق بأمه، يعني حضانة الولد الصغير تكون مع المسلم، الأصل أنها قبل سبع سنوات مع الأم، لكن لو أسلم الأب وبقيت الأم على كفرها فإنه يلحق به بالأب، أو كان الأب صالحا والأم فاسقة فإنه يلحق أيضا بالأب، يعني يلحق بأصلحهما وأفضلهما، أفضلهما أولى بها
حضانة.
من يحكم هذا يرجع إلى القضاء، يرجع فيه القضاء وولده.
وكيف
على ظاهر على ظاهر حاجة
يشهد الناس.
نعم. وأيضا أن يسبى منفردا عن أبويه، لو سبي طفل صغير ذهب مع أبيه في القتال وتجسر الأمور وذهب في القتال وأسره المسلمون وفر أبوه أو قتل أبوه كافرا، ويحكم لهذا الولد به بالإسلام. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، يعني رمي نبذ اللقيط هو المنبوذ، إذا نبذ طفل أمام مسجد أو أمام مدرسة أو غيره ووجده المسلمون ولا يدرون ابن من هذا، فهذا يحكم له به بالإسلام لأن الإسلام هو الأصل. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمان لأنه مسلم. وأيضا في حديث عياد بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه، كما قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيفية الإقبال على الله والإعراض عمن سواه. فقال الله عز وجل في الكرسي: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتهم. فيبقى على أصله. ولذلك أجمع العلماء نقل الإجماع على أن أطفال المشركين في الجنة، عفوا أطفال المسلمين في الجنة. أما أطفال المشركين فهم ثمانية أقوال كما ذكر النووي وابن حجر رحمه الله. أرجحها قولان: الأول أنهم يختبرون في عرصات القيامة، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله وبوب عليه في صحيحه، واحتجوا لذلك بحديث عائشة عند البخاري في صحيحه لما سئل النبي عليه السلام قالوا وأطفال المشركين؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والقول الثاني ورجحه كثير من مشايخنا وعلمائنا، وهو أنهم في الجنة قدم لأهلها، لحديث: أطفال المشركين قدم أهل الجنة وهم دعاميص في الجنة، كما جاء وهم خدموا أهل الجنة وخدموا في الجنة لا شك. فمن يحسن الحديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة يقول به من العلماء. نعم. وأما أطفال المسلمين، من مات من أطفال من البلوغ وأبواه مسلمان فهذا في الجنة، ونقل الاتفاق على ذلك.
هو الذي لا يعرف أبا فقط أو لا يعرف أبا ولا أمه
سواء، لا يعرف له نسب ينبر اللقيط اللقط، يعني ينبر شيء ينبر،
لا يعرف له أب ولا أم، أو لا يعرف له أب أخ،
لا يعرف له
قد تعرف أمه.
كيف تعرف أمه؟
قد تعرف أمه يعني من
هنا، ولكن إذا عرفت أمه سيعرف أبوه عند القضاء. لكن هم ينبذونه هكذا في خفاء وفي سرية أمام المسائل وغير ذلك. لكن لو عرفت أمه استطاع القاضي أن يأتي بأبيه ويعرف هل هو ولد زنا، هو له نسب، وهكذا. هؤلاء الأطفال الذين يلتقطون أمام المساجد، بعض المجرمين يرمونهم أمام المساجد والعياذ بالله، هؤلاء الأطفال لهم حكم المسلمين، إذا ماتوا يدفنوا في مقابر المسلمين ويتربوا على الإسلام، لأن هذا هو الأصل.
قال رحمه الله: فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم.
نعم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في أحكام السلب وقسم الغنيمة، قال: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. وهذا جاء منصوصا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا قتل الإنسان قتيلا سواء بمبارزة أو مباهتة من خلف فله سلبه، فكل ما مع هذا القتيل يكون لهذا القاتل من سلاح ولباس وأموال ونحو ذلك، يكون هذا لمن قتله كما في هذا الحديث. ويعطى هذا السلب قبل تقسيم الغنيمة، وعند تقسيم الغنيمة يعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. إذن أول شيء يخرج من الغنيمة، والغنيمة ما هي الغنيمة؟ نعم، ما يناله المسلمون بعد قتال من الكفار. ما ما يناله المسلمون ما يناله المسلمون من الكفار بعد قتال بخلاف الحلفين فإنه يكون بغير قتال. قال سبحانه وعلى في الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وقال في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية. لهم أحكام الغنيمة يؤخذ السلب أولا ثم تقسم الغنيمة ذلك فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة والخمس الباقي أين هو؟ يكون لله عز وجل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. يعني إذن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لله حتى يعلم أن هذا الأمر باقي في آل بيته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن لم يوجد أحد فإنه يوضع في بيت مال المسلمين ويخرج صدقة لله عز وجل. وأما باقي الأربعة أخماس فإنها تقسم على من شهد القتال ويكون لمن معه فرس وخيل يقاتل عليه ثلاثة أسهم يعني للفرس سهمان وللرجل سهم. وأما الراجل يعني الذي يقاتل بلا خيل فإنه يكون له سهم واحد يكون له سهم واحد نعم كما جاء في السنة. نعم
شفنا مرة وفيدوا كيف يعني الواقع بالنسبة الآن ما في خير أصلا فيه.
نعم
الآن الواقع الآن ما في خير الآن فيه.
نعم لو هو عنده بنفسه خرج بآلة من عنده هو خاصة به يعامل. أما إذا كان تحت دولة الأمور وتحت الدولة فهذا كله للدولة.
قال رحمه الله ولا يسهم إلا لمن استكمل فيه خمسة شرائط الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم.
نعم قال ولا يسهم بعد أن بين سهام الغنيمة وأن أول شيء يخرج منها هو السلب ثم تقسم أربعة أخماس لمن شهد المعركة والخمس للنبي عليه السلام وآل بيته. شرع في بيان ملة شروط هذه الأسهم فقال ولا يسهم إلا لمن استكمل به خمسة شرائط الإسلام. وهذا يدلك على ماذا؟ جواز الاستعانة بالكفار في القتال وأن ولكن لا يسهم لهم في غنيمة لأن النبي عليه السلام استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم يعني أعطاهم شيء وليس سهما. قال الإسلام والبلوغ فالصبي الصغير يرضخ له أيضا لأنه ليس أهلا للقتال. ولا يسهم له. وأما العبد فلا يسهم ويرضخ لأن العبد ليس له أن يجاهد إلا بإذن سيده لأنه مال عليه لأنه مال وملك لسيده. قال وأما العقل أيضا هذا شرط في كل التكاليف الشرعية فالمجنون لا يسهم له لأنه لا يستطيع أن ينتوي الكتاب أصلا وإنما يخرج الزكاة عن الصبي والمجنون لأن الزكاة متعلقة بالمال وليس بالشخص. أما ما كان متعلقا بالشخص فالعقل مناط التكليف كما يقول العلماء العقل مناط التكليف. إذا كان مجنونا فإنه لا يعقل لا يصلح أن يصلي ولا يصوم ولا يحج ولكن الزكاة تؤخذ من ماله لأنها حق في المال وليس على الشخص. إذن والبلوغ والحرية والعقل وهذا يخرج المجنون والذكورة وهذا يخرج المرأة فالمرأة ليس لها أن تقاتل وتحمل السلاح وما يفعله هؤلاء السفهاء بما يسمى داعش، هذه الحركة العميلة للصهاينة واليهود والأمريكان، هذا ليس من الجهاد في شيء. وما يأتي من يعني أشياء من أن النساء ذهبن للجهاد هذا من العبث. والنساء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لأن هذا يناسب طبيعة المرء، كيف تحمل المرء السلاح وتجري في الجبال وتركض وراء الجنود والسيارات والدبابات، هذا لا يناسب المرء أبدا، هذا من العبث ليس من دين الله في شيء. ودين الله من هذا براء. قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فإن اختل شرط من ذلك رضخ لهم ولم يسلم. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط الخمسة فإنه يعطى شيئا ولكن ليس له نصيب محدد.
رضخ أن يعطى؟
نعم.
كانوا الرقائين وغيره يقاتلون بالطائرات